منتصف النهار وثلاثون دقيقة في استديوهات إذاعة الشرق راديو أوريون من باريس، نشرة الظاهرة. ونستهلها بالعناوين: 9 قتلى وما لا يقل عن 28 جريحا في ضربات إسرائيلية استهدفت مدينة الصور التاريخية في جنوب لبنان. دونالد ترامب يقول إن الاتفاق في الشرق الأوسط بات وشيكا بعد إعلان إيران وإسرائيل وقف تبادل الهجمات. النزاعات العالمية بلغت ذروتها في 2025 حسب معهد أبحاث السلام في أوسلو. مستمعينا الكرام، أينما كنتم أهلا وسهلا بكم في نشرة الظهيرة، يصحبكم فيها سليمان ياسيني. بداية من لبنان، حيث واصلت إسرائيل شن غارات على جنوب البلاد لترتفع حصيلة ضحايا الضربات الأخيرة التي استهدفت منطقة المساكن الشعبية في مدينة صور منذ قليل فقط إلى 9 قتلى، إضافة إلى 28 جريحا وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. هذا وأشارت الوكالة إلى أن فرق الإسعاف والإنقاذ ورفع الأنقاض للعثور على مفقودين. وفي وقت سابق اليوم أصدر الجيش الإسرائيلي أمرا بإخلاء مدينة صور الواقعة في جنوب لبنان، وشمل قرار الإخلاء مختلف أحياء المدينة بما في ذلك الحي المسيحي. هذا ووجه الرئيس اللبناني في وقت سابق رئيس جوزيف عون وجه نداء علنيا نادرا إلى كل من الحكومة والشعب الإسرائيليين من أجل التفاوض على إنهاء الحرب، وذلك في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية. فيما ذكر وزير الدفاع اللبناني ميشيل منسي أن إسرائيل نفذت ما يقرب من 3500 غارة جوية على لبنان ومئات التفجيرات المحكومة منذ أن أعلنت الولايات المتحدة وقف إطلاق النار في 16 من شهر أبريل نيسان الماضي. وفي الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الجهود الدبلوماسية الأمريكية للتوصل إلى اتفاق مع إيران باتت في مراحلها النهائية، مضيفا أن التوصل إليها سيستغرق يومين أو ثلاثة على حد قولها. إعلان جاء بعدما أوقفت إيران وإسرائيل تبادل الهجمات بينهما بمناشدة من الرئيس الأمريكي الذي حذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من مغبة العودة إلى الحرب ولغة السلاح. نتنياهو قال في تصريح إن النيران على الجبهة الإيرانية تم احتواؤها، فيما أكدت طهران من جانبها فعملياتها العسكرية ضد إسرائيل بعد تنفيذ ما وصفته برد مؤلم على الهجمات الإسرائيلية. لكن السلطات الإيرانية قالت إنها ستستأنف الهجمات إذا واصلت إسرائيل قصف جماعة حزب الله في لبنان. وفي التطورات الميدانية التي وقعت في خلال فترة الاشتباكات والهجمات المتبادلة، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني مقتل 2 على الأقل من عناصر قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش في الغارات الإسرائيلية. ومن جانبها قتل الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من اليوم إنه اعترض هدفا جويا مشبوها أطلق من اليمن بعد أن دوت سفارته الإنذار من تسلل طائرة معادية في منطقة إيلات. أكدت القوات المسلحة الأمريكية أن طائرة حربية تابعة لها أطلقت النار على ناقلة نفط فارغة في خليج عمان، وأعطبتها بعد أن انتهكت الحصار الذي تفرضه واشنطن على الموانئ الإيرانية. أفاد مسؤولون بقطاع الصحة في غزة أن 6 فلسطينيين بينهم طفل لقوا حتفهم في هجمات إسرائيلية، في حين قال سكان إن الجيش الإسرائيلي وسع المنطقة التي يسيطر عليها. وفي إيطاليا، قال مصدر قضائي إن الإدعاء العام الإيطالي وضع وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيثمار بن غفير قيد التحقيق، وذلك بسبب طريقة معاملة النشطاء المشاركين في أسطول غزة الشهر الماضي. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه أجرى مناقشة إيجابية مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجارد كوشنر، مبديا استعداده لمواصلة العمل معهما للتوصل إلى تسوية للحرب. إلى ذلك ميدانيا أسفرت غارات روسية على منطقة خاركيف في شرق أوكرانيا عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين. في خطوة تعكس استمرار التنافس الاستراتيجي والتكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين، أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية قائمة جديدة تضم شركات صينية تعتبرها مرتبطة بالجيش الصيني، في قرار من شأنه أن يزيد من حدة التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم. التفاصيل معك روجي خوري.
نعم سليمان، القائمة المحدثة التي أصدرها البنتاغون الأمريكي شملت عددا من أبرز الشركات الصينية، من بينها منصة التجارة الإلكترونية علي بابا ومحرك البحث بيدو، إلى جانب شركة صناعة سيارات الكهربائية بي واي دي، فضلا عن شركات متخصصة في الذكاء الاصطناعي وصناعة رقائق الذاكرة. يأتي هذا التطور بعد أسابيع قليلة من اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ في بكين في إطار مساع للحفاظ على استقرار العلاقات الثنائية، كما يسبق زيارة المرتقبة للرئيس الصيني إلى واشنطن خلال شهر سبتمبر المقبل. واعتبر رئيس اللجنة المختارة في مجلس النواب الأمريكي المعنية بالصين النائب الجمهوري جون مولينر أن هذه القائمة تشكل رسالة تحذير للشركات الأمريكية ولجميع مؤسسات الدولة، داعيا إلى وقف أي تعامل مع الكيانات المدرجة عليها بحجة أنها قد تسهم في تعزيز القدرات العسكرية الصينية. في المقابل رفضت الشركات الصينية المعنية هذه الاتهامات، فقد أكدت شركة بيدو أن إدراجها في القائمة يفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، معلنة عزمها اتخاذ الإجراءات اللازمة للطعن في القرار، فيما وصفت مجموعة علي بابا إدراجها بأنه خطأ، مشددة على أنها شركة تجارية مستقلة ولا تربطها أي علاقة بالمؤسسات العسكرية أو باستراتيجية الاندماج المدني العسكري في الصين. وأكدت بكين أنها تعارض بشدة إدراج واشنطن شركات صينية في القائمة السوداء الأمريكية. ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان خلال مؤتمر صحفي دعا واشنطن إلى تصحيح ممارستها الخاطئة بحسب تعبيره، محذرا من أن بكين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية.
شكرا جزيلا لك روجي خوري على كل هذه التوضيحات. ونبقى دائما في الشأن الصيني، حيث ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الزعيم كيم جونغ أون والرئيس الصيني شي جين بينغ عقدا قمة في بيونغ يونغ، اتفقا خلال هذه القمة على تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات مختلفة. للمزيد حول الموضوع معنا زميل مازن حمود. أهلا بك مازن.
أهلا بك سليمان.
أولا مازن، ما الهدف من زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى كوريا الشمالية؟
تهدف زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى كوريا الشمالية إلى توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين اللذين يرتبطان بتحالف تاريخي يمتد لعقود، وتحديدا للعام 1961. كما تهدف الزيارة إلى التأكيد على استمرار التعاون الثنائي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، خاصة في ظل تعسر المفاوضات بين بيونغ يونغ وواشنطن بشأن البرنامج النووي الكوري الشمالي وتزايد التوتر الثورات الجيوسياسية في منطقة شرق آسيا. وتعد هذه الزيارة، زيارة الرئيس الصيني، أيضا فرصة لتنسيق المواقف حول قضايا الأمن والاستقرار الإقليمي وتعزيز التواصل بين القيادتين. وعندما نقول سليمان الصين وكوريا الشمالية، يعني نتحدث عن قطب ثنائي يشكل تحديا كبيرا اقتصاديا واستراتيجيا وعسكريا للولايات المتحدة الأمريكية.
نعم مازن، كيف وصف شي جين بينغ العلاقات بين بلاده وكوريا الشمالية، وما الرسائل التي يحملها هذا الوصف؟
نعم، الرئيس الصيني أبلغ نظيره الكوري الشمالي يوم الاثنين استعداده للتعاون من أجل رفع العلاقات بين البلدين إلى مستويات جديدة بحسب ما نقلت وسائل إعلام صينية. وأشاد الرئيس الصيني بالعلاقات بين البلدين ووصفها بأنها صداقة راسخة ولا تقهر، مؤكدا أنها ستظل قوية مهما تغيرت الظروف الدولية أو تطورت الأوضاع السياسية. ويحمل هذا الوصف رسالة واضحة مفادها أن بكين ما زالت تعتبر بيونغ يونغ حليفا استراتيجيا مهما، وأنها حريصة على الحفاظ على روابطها التاريخية معها. كما دعا الرئيس الصيني إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك والدفاع عن نظام دولي يقوم على مبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي.
كوريا الشمالية التي تؤكد باستمرار مازن أن برنامجها النووي يمثل جزءا أساسيا من أمنها القومي. ولكن لنعود للزيارة، ما الأهمية السياسية والإقليمية لزيارة شي جين بينغ إلى بيونغ يونغ؟
نعم سليمان، تكتسي هذه الزيارة أهمية كبيرة لأنها تأتي في مرحلة تشهد تغييرات متسارعة في موازين القوى الدولية والإقليمية. فمن جهة تعزز الزيارة التحالف التقليدي بين الصين وكوريا الشمالية وتؤكد استمرار الدعم السياسي والاقتصادي بينهما، ومن جهة أخرى تمثل رسالة إلى القوى الدولية بأن بكين ما زالت لاعبا رئيسيا في شبه الجزيرة الكورية. كما يرى عدد من المحللين أن الزيارة قد تهدف إلى موازنة النفوذ الروسي المتزايد في كوريا الشمالية والحفاظ على الدور الصيني المحوري، فضلا عن دعم الاستقرار الإقليمي في ظل تصاعد المنافسة بين الصين والولايات المتحدة وتزايد التوترات الأمنية في شرق آسيا.
مازن حمود، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، ونبقى دائما فيما هو سلاح وما هو قوة وتسلح، بحيث أفاد تقرير جديد صدر عن الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية أن القوى النووية زادت من إنفاقها على ترساناتها بمستوى قياسي بلغ نحو 119 مليار دولار العام الماضي، وهو ما يعادل زيادة بنسبة 19%، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر لعقود وفق هذا التقرير. مستمعينا الكرام، إنما كنتم زلتم معنا في نشرة الظاهرة، ونصل بكم إلى الصفحة الرياضية ورياضة اليوم مع الزميل عبد السلام ضيف الله. أهلا بك عبد.
مرحبا سليمان، أهلا وسهلا مستمعينا الكرام.
فضيحة مدوية، أمريكا ترفض دخول حكم صومالي لإدارة مباريات المونديال، والفيفا تستغني عنه، فماذا في التفاصيل؟
وهذا محزن، والخبر الرئيسي يعني في كل المواقع والمنصات الإعلامية. فقد منع سليمان الحكم الصومالي عمر عارتن من دخول الولايات المتحدة، حيث كان من المقرر أن يصبح أول حكم من بلاده يدير مباريات في كأس العالم لكرة القدم. ولم يتضح على الفور سبب قرار سلطات ميامي، مطار ميامي الدولي، في منع عارتن من دخول الولايات المتحدة، لكن الصومال من بين دول عدة مدرجة على قائمة حظر السفر التي أقرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب. ولاحقا أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا استبعاد عارتن من إدارة مباريات كأس العالم نتيجة منعه من دخول الولايات المتحدة. وهنا هذا التناقض الكبير، أين سلطة الفيفا؟ ماذا يعني تنظيم مونديال لكرة القدم؟ هذا الحكم عمر عارتن هو أفضل حكم في القارة الإفريقية. إذا كان ليس عليه مؤاخذات أمنية أو سياسية أو مشاكل معينة، فهو وبالتالي لا يوجد مانع من أن يتدخل وهو يتحرك بحرية، وهو لا في سجله ليس له سجل جنائي. وبالتالي هنا نستغرب، والعالم جميعه مستغرب سليمان، من هذا المنع، لأن لا يوجد مبرر لمنع هذا الحكم من دخول وإدارة المباريات. هذه كرة القدم احتفالية للعالم. الصومال التي نعرفها قبل وقت بعيد بالمجاعة، وفي سنوات قريبة بالحروب والصراعات المدوية، عندما يأتي مواطن صومالي يمثل السلام والرياضة ويعني وقيم أخرى بديلة عن الجوع وعن الخوف وعن الرصاص، يمنع. يعني أي رسائل تقدمها الفيفا، أي رسائل يقدمه المونديال لهذا هذا الرجل القادم من أراضي الصومال؟ عموما المتحدث باسم الفيفا قال أن فيفا غير معني بإجراءات الهجرة في الدولة المضيفة، بما في ذلك البت في التأشيرات. وقد أبلغ من السلطات بأن وضع السيد عارتن لن يتغير في الوقت الراهن. يعني ماذا يحدث في بعض الأحيان في هذا المونديال وفي هذه المشاكل؟ لا نستطيع أن نقف على الحياة في مثل هذه المواضيع التي يعني تثير وأثارت ردود فعل قوية جدا في العالم.
نعم عبدو، وأثارت أيضا فيديوهات لمناصرين من السنغال تعرضوا لتفتيش.
ليس المناصرين فقط، بل لاعبو المنتخب السنغالي أجلسوا على الكراسي. لاعب من المنتخب العراقي استوقف لمدة 7 ساعات وفتش حتى في هاتفه الخاص. وبالتالي نحن إزاء كوارث تحدث الآن، وسننتظر المباريات والتفاصيل.
القادم أعظم. شكرا
والقادم أسوأ يا حبيبي.
شكرا لك عبدو على كل هذه التوضيحات. شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء، وشكر موصول للزميل محمد البزري في الهندسة والإخراج الإذاعي. أحلى الأوقات مع برامج راديو أوريون. إلى اللقاء.